بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك وأيدهم بتأييدك. اللهم أذهب همهم وغمهم وحزنهم، أذهب ألمهم وتعبهم ومرضهم، أبدلهم فرجا وفرحا وسرورا وسعادة، أبدلهم صحة وعافية وسلامة، بارك لهم في أرزاقهم، بارك لهم في ذرياتهم، بارك لهم في أعمارهم وأعمالهم. اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وفق طلبة العلم لما تحبه وترضى. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا، اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله، وهذا هو اللقاء الثاني بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، مع اسم من أسماء الله الحسنى هو اسم الله عز وجل البصير، جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكما تعودنا أن نسير مع المصنف سيره في كتابه، فيبدأ المصنف بالتعريف اللغوي للإسم، ثم يذكر أدلة الإسم من الكتاب أو السنة، ثم يبين معنى الإسم في حق الله تعالى، ثم يتحدث عن آثار الإيمان بهذا الإسم، أي كيفية التعبد لله تعالى بهذا الإسم. فتعالوا بنا مع المسألة الأولى، مع المعنى اللغوي لاسم الله تعالى البصير. من حيث اللغة، ما المقصود بالبصير؟ البصر في الخلق حاسة الرؤية. أنا كمخلوق عندي بصر، البصر معناه حاسة الرؤية، أي العين التي أرى بها وأبصر الأشياء، أو حس العين، حس العين يعني كيفية العين كيف ترى، لها حس معين من خلاله تتمكن من الرؤية. والجمع أبصار، ورجل بصير أي مبصر عكس الضرير، يبقى الضرير الذي فقد البصر، المبصر يسمى بصيرا، يقول لك فلان بصير أي مبصر، ويقال البصير على الضرير تفاؤلا على عادة العرب، يعني العرب كان لهم عادات من باب التفاؤل، يقولون مثلا للضرير لو فاقد البصر بصير، تفاؤلا إنه فاقد إيش البصر، فيتفاءلون بذلك، ويقولون للذيغ سليم من السلامة، يعني يقول لك سليم يعني إيه لديغ، لدغه عقرب أو حية، فيسميه العرب سليما، يقول لك سليم على باب التفاؤل بالسلامة والصحة والعافية. فالبصير هو المبصر، ده الأصل، إنما يطلق مجازا على الضرير تفاؤلا، يقول لك مثلا فلان البصير أنت يعني اللي هو أعمى يعني اللي ما بيشوفش، من باب التفاؤل، لكن هو في اللغة اسمه ضرير، ضرير يعني لا يرى، يعني فاقد لحاسة الرؤية. وهو فعيل بمعنى مفعل أو فعيل بمعنى فاعل، وهو من أبنية المبالغة. ورجل بصير بالعلم أي عالم به، يكون عندنا عالم راسخ في العلم متقن للعلم نسميه إيه؟ بصير في العلم، إنه عنده فطنة وعنده نظر في العلم الشرعي، فنقول لك فلان ده بصير في العلم، يعني راسخ يعني متمكن يعني عالم. والبصيرة هي العلم والفطنة، العلم والفطنة، وتعرف في اللغة العربية بالحجة والاستبصار، يعني البصيرة هي الحجة والاستبصار. ولذلك يقول العلماء هي اسم لما يعقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر، يعني فلان عنده بصيرة يعني إيمانه قوي والحجة عنده قوية. لذلك العرب قديما كانوا في أبواب دورهم يجعلون ثقبا، أو ده يسمى البصيرة، ثقب اللي هو بلغة العصر بنسميه العين السحرية، على أبواب البيت تضع كده عدسة تنظر من خلالها ترى من خارج البيت اللي بيترك على الباب. الآن البعض يعملها كاميرا، يضع كاميرا على باب الدار وعنده شاشة تلفزيون أو كمبيوتر داخل البيت، مجرد ما حد يقف على الباب يشوفه فين في الشاشة عشان يطمئن لما يجي يفتح الباب يعلم من بخارج الدار. فكان العرب يعملوا الثقب ده، يعني يجي باب البيت يعملوا ثقب كده مستدير. ليه؟ عشان لما يطرق الباب طارق ينظرون فيعرف من بالخارج، يعني يتحقق منه. وده مفهوم البصيرة، يعني رؤية الحقيقة، ترى الشيء على حقيقته، ترى الشيء على حقيقته. ولذلك يا إخوة من هذه المفاهيم اللغوية ممكن ننتقل كده القضية مهمة في قضية البصيرة واستعمال العرب لها في أبواب دورهم، وهي قضية أدب الزيارة. إن من أدب الزيارة عندما تطرق باب أحد أن تفصح عن نفسك وتخبره من أنت. يعني مثلا بتطرق الباب بيقول من الطارق، لو ما عندوش العدسة دي، ما عندوش كاميرا يعرف من بالخارج، فبيسألك من الطارق، ما تقولوش أنا، خلاص كده. النبي كره ده عليه الصلاة وأزكى التسليم، لما طرق الباب طارق فقال له النبي من الطارق، قال أنا. قال له النبي من الطارق، قال أنا. قال أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. لا تقول اسمك مباشرة، أنا بترك الباب تقول لي، ما أقولك سيد عبد العاطي، يبقى حضرتك تعرف مين اللي على بابك، لكن ما تقولش أنا، تقول اسمك عشان اللي داخل البيت يطمئن لك، وخاصة في زمن قل فيه الأمان في بعض بلاد المسلمين. فما ينفعش تترك بابا إلا وتخبر عن نفسك أنا فلان بما تعرف به، حتى يطمئن صاحب البيت فيفتح لك. الأعجب من ذلك كما أقول كثيرا في هذا الباب، يجي لك واحد يترك بابك وانت عامل العدسة دي، يروح حاطط لك عليها ايديه، أقولها لك لا تفتح له أبدا، وعلمه الأدب، لأن ده مخالف للشرع، ما فيش حاجة اسمها مزاح في الأمور دي. ليه؟ لو فعلها مرة دعابة ربما انت اعتدت على ذلك، ربما يأتي في يوم من الأيام أحد اللصوص يفعل الفعل فتعتقد أنه فلان، تفتح الباب يقتلك أو يسرق بيتك. يبقى مين السبب؟ المجرم اللي استخف بالشرع في البداية وعملها مزاحا. ودي أخطر حاجة يخفي الزيارات. الزيارات ده شرع أداب. يعني أذكر كنت في عطلة من العطلات وطرق علينا الباب طارق، فأنا بنظر من الثقب ده العين السحرية عايز أعرف مين اللي بيترك بابي، لقيت إيد محطوطة، والله بالنص كده، قلت والله لن أفتح لك كائنا من كنت، وسبت على الباب ودخلت وما فتحتش الباب عشان يتعلم الأدب الشرعي. هنا ما فيش، لأن ربما أنا ما كنتش في البيت، كن عندي أطفال الصغار في البيت وحدهم، يجي الولد ينظر ما يلاقي ظلام ممكن يفتح، تبقى مشكلة ويكون إنسان غير مؤتمن. فالمسائل دي ما فيش فيها دعابات خالص، الأمور الشرعية ما فيش فيها دعابة ولا مزاح. طرقت بابا أخبر عن نفسك، وإياك أن تضع يدك على الكاميرا أو تضع يدك على العدسة، وإلا لماذا وضعناها؟ وضعنا الكاميرا ليه على الباب؟ وضعنا ليه الثقب على الباب؟ عشان نعرف مين اللي بيطرق بابنا، لما أنت بقى تغطيها ما نفتح لكش، ما نفتح لكش. اوعى تفتح لإنسان بيداعب في هذا الأمر، دي ما تنفعش، لأن دي مسائل شرعية، دي مسائل شرعية. ذكرني هذا بالجارية اللي كانت ماشية بطبق ومغطياه، فواحد متطفل من أيام بيقول لها ماذا بالطبق أيتها الجارية؟ قالت ولماذا غطيناه؟ هقول لك إذا كنت ما أنا مغطيه لأش أنت ما تعرفش. فكذلك أنا لماذا وضعت على بابي عدسة؟ عشان أعرف مين أنت يا أستاذ اللي بقى بتخبط على بابي، بتحط إيديك عليها ليه؟ فده لا يجوز شرع. عشان كده كان العرب يحطوا البصيرة دي، يعمل ثقب كده في الباب عشان يتحقق ممن يترك بابه. فالبصيرة الحقيقة، الفطنة، أي رؤية الأمر على حقيقته، ما فيش فيه رتوش بقى، مش زي المرأة في اليومين دول، دي محتاجة بصيرة بقى. لما تكون راح تتزوج انت يا واد، انت وهو لازم يكون معاك بصيرة بقى. يعني ايه البصيرة بقى؟ خليك ذكي كده، لما تيجي تقدم لك الشاي ولا المشروب ادلوا عليها كوبايه ميه على وشها اكنك مش واخد بالك. لو ساح بس راجع نفسك بقى، مش هي دي، هي حاطه كده ماسك كله صناعي، ايديها صناعي وشها صناعي عينيها صناعي خدودها حتى صناعي يا رب سلم. ده حتى بقى كل حاجه صناعي. ها عايزين صناعي، هم حرين بقى، اللي عايز المضروب يروح وحر. ها فلازم نعرف الحقيقه، نتعرف على الحقائق. فاذا ده مفهوم البصر بمشتقاته، رؤيه حاسه العين البصير عن الفطنة والحجة والاستبصار، بصير في العلم أي متقن وراسخ عنده حجة قوية. هذا عن المعنى اللغوي للبصير، يدور حول رؤية العين ويدور حول النظر والحجة والحكمة إلى آخره. هذا من حيث لغة العرب. طيب تعالوا نشوف أدلة هذا الاسم من كتاب ربنا سبحانه جل جلاله. يقول المصنف: ورد هذا الاسم في القرآن 42 مرة، ورد هذا الاسم في القرآن 42 مرة، منها قوله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 33 بعد 200: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. في سورة آل عمران قال تعالى: والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد، في الآية 15، وكذلك في الآية 20 نفس الخاتم: والله بصير بالعباد. أيضا في سورة الحديد في الآية 4 قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم بصفاته جل جلاله، بسمعه ببصره بقدرته. قال لموسى وأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى. لكنه جل جلاله ذاتا في السماء فوق عرشه كما أخبر، بائن عن خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال في كتابه: أأمنتم من في السماء، سبحانه جل جلاله. ولكن في كل مكان بصفاته، بعلمه، بقدرته، بإرادته جل جلاله. في سورة الملك أيضا في الآية 19 قال تعالى: ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. بكل شيء بصير سبحانه جل جلاله. هذا عن أدلة الاسم من القرآن. طب إيه معنى البصير في حق الله تعالى؟ احنا عرفنا معناه في اللغة وعند المخلوقين يكون إيه. طب في حق الله ماذا يعني البصير؟ ما جاء أقول لك من أسماء الله الحسنى البصير، فما معنى البصير في حق الله تعالى؟ ده سؤال مهم. قال ابن جرير أي الطبري رحمه الله تعالى: يعني جل ثناؤه بقوله والله بصير بما يعملون، والله ذو إبصار بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم أبدا، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. هو القائل في كتابه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين بتبقى أنت ماشي في الطريق منظر معدي كده، امرأة نسيت هدومها في البيت، نسيت تلبس، مستعجلة وعدت من جنبك كده، حضرتك لقطها بإيه؟ بطرف عينيك، بحيث اللي بجوارك لا يراك. هذه اسمها خائنة الأعين، تخبطها كده خبطة برئ من على جنب كده، لو حد كده استغفر الله، ولي شاء الله عليك. ولي ولي كون الشيخ جاي من بعيد. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ولا يا ود انت كنت يا ولا. الله يرى هذه، شافك. اعلم ان نظر الله اقرب اليك من نظرك انت للمنظور اليه سبحانه. بصير يرى دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها، إنه الله. ويحذركم الله نفسه لما بتغلق الأبواب على المعاصي. الله يراك، الله يراك. طب ما تستغفر وتوب، ولما تقع ارجع بسرعة. لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، بل هو بجميعها محيط، محيط بكل أعمالنا، ولها حافظ ذاكر حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها. وأصل بصير مبصر، من قول القائل أبصرت فأنا مبصر، ولكن صرف إلى فعيل كما صرف مسمع إلى سميع، وعذاب مؤلم إلى أليم، ومبدع السماوات إلى بديع، وما أشبه ذلك. ده كلام ابن جرير الطبري رحمه الله. وقال الخطابي رحمه الله البصير هو المبصر، ويقال البصير العالم بخفيات الأمور، العالم بخفيات الأمور. ما في أسرار، ما في أسرار. امرأة العزيز أرادت الكيد بيوسف عليه السلام، وهيأت نفسها وغلقت الأبواب عليكم السلام، وقالت هيت لك، لأنه استعصم بربه البصير نجاه الله رب العالمين وصرف عنه السوء، وفتحت جميع الأبواب التي غلقتها امرأة العزيز، وفوجئت بالعزيز على رأسها، لأنه استعصم بالله البصير، يعلم أن ربه بصير فكيف يعصي خالقه جل جلاله مهما كانت المغريات. لذلك عندما قالت زوجة عزيز مصر هيت لك، فهي واجهت يوسف كما ذكرنا قبلا بفتن ثلاث، ولقد همت به وهم به. طيب الأول إيه؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أدي واحد مراودة، بتراوده بترغبه في الفحشة بكلام جميل، كلام العشق وكلام الغرام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أدي واحد، وغلقت الأبواب، أدي اتنين. فتنة التانية هي غلقت، يعني أحكمت غلقها، محدش هيشوفك من المخلوقين خلاص. ودي سيدة مصر الثانية، لأن العزيز ده الرجل الثاني في البلد اللي تحت الملك على طول، اللي بيدير شؤون البلد كلها، يعني دي المرأة الثانية في البلد. طيب وقالت هيت لك، أنا ملكك، أنا تحت أمرك، اعمل ما شئت. ثلاث فتنهم، غلقت، راودت، هيت لك. واجهها يوسف عليه السلام بصدود ثلاثة تغلق كل فتنة من الفتن. قال معاذ الله، أدي البداية، ألجأ إلى ربي معتصما به أن ينجيني من شرك. أغلق فتنة، إنه ربي أحسن مثواي، على أحد التأويلين أنه الله عز وجل الذي خلقني وأكرمني في أحسن صورة فكيف أعصيه، وعلى التأويل الثاني يقصد عزيز مصر الذي أكرمه في بيته وشمله عطفه ورعايته، فكيف أخونه وقد أكرمني في بيته. الثالثة إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، فعصمه الله عز وجل. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا يا رب؟ إنه من عبادنا المخلصين، بالفتحة ربنا استخلصه للعبادة، نبي من الأنبياء ربنا يحفظه، فصرف عنه السوء. فيوسف بيعلمنا أن من أسماء الله البصير، فيوعى تغليق الأبواب يزين لك أنه لا يراك، تبقى مصيبتك مصيبة، فلا تجعل ربك أهون الناظرين إليك. كنا نرى بعض الإخوة نقول لهم الدخان حرام وكذا واتقي الله، يمشي في الشارع بيدخن، يشوفك على بعد يحطها في جيبه. انت بتستحي من الشيخ ولا تستحي من الخالق؟ جعلت ربك أهون الناظرين إليك. واحد يكون قائم على معصية في الطرقات مثلا، يعدي الشيخ معدي يلم نفسه، ايه ده ايه ده، في ايه؟ عظم ربك، عظم خالقك، ده سوء أدب مع الله عز وجل ان انت تستحي من مخلوق ولا تستحي من الخالق، ولا تستحي من الخالق، مشكلتك مشكلة. ويقال البصير العالم بخفيات الأمور. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله والله بصير بالعباد، قال أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته جل جلاله. وقال الألوسي رحمه الله والله بصير بالعباد أي خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم، خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم. وقال العلامة السعدي رحمه الله البصير الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يعني صماء يعني ملساء ما يتسمع لها الصوت، صخرة زي الجرانيت زي الرخام، ملساء خالص ما يتسمعش النملة تتسمع عليها، لا. طيب الله يسمعها ويراها، على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، سبحانه جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته، والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وهو البصير يرى دبيب النملة، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. طبعا الصوان نوع من أنواع الصخور، يقول لك حجر صوان يعني حجر صلب جدا، في بعض الجبال فيها صخور صلبة قوية، ده بيسمى الصوان، يعني نوع من الأحجار المتينة القوية. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري الكوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعيان. الله أكبر. النملة إخوة صغيرة جدا، ده احنا بنشوفها بالعين المجردة بالعافية، طب عروقها شكلها إيه بقى قد إيه؟ عروق النملة فيها عروق، أيوة يراها الملك سبحانه. ويرى خيانات العيون بلحظها. قلت له يعلم خائنة الأعين، تروح خبطها أنت كده على الطائرة تلقطها لقطة يا ابن الإيه وتصور الصورة عندك، فاهم؟ صح يا محمد؟ يقول لك أستغفر الله يا ولا يا ولا اتق الله يا ولا. طيب، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذلك تقلب الأجفان، يا تقلب الجفن. وعلى هذا يكون للبصير معنيان في حق الله تعالى، له كم معنى؟ معنيان. الأول أن له بصر يرى به سبحانه وتعالى، الثاني أنه ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها. ده الإحكام بقى يا إخوة، يرى فعلك وحكيم في مجازاتك، إنه البصير سبحانه جل جلاله. هذا عن معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل. هننتقل الآن إلى آثار الإيمان بهذا الاسم البصير. أول أثر يا إخوة، نتعبد الآن بهذا الاسم لله. كيف أتعبد لله عز وجل باسمه البصير؟ أول حاجة، أول أثر، إثبات صفة البصر له جل شأنه، بصير ببصر، بصير ببصر. صفة البصر في المخلوق صفة كمال، فهل يعقل أن مانح الكمال ليس فيه كمال؟ كما قالت الفرق الضالة اللي عطلت الصفات وقلت لك ملوش بصر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ده أنا صفة البصر عندي كمال، من منحني هذا الكمال؟ الله. يبقى مانح الكمال ليس فيه كمال، ينفع؟ له بصر، نعم، بصير ببصر، كيف؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بس خلاص، أنا لا أعلم الكيف، ما أخبرني ربي، وهذا غيب، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكما أن ذات الله غيب فكذلك صفات الله غيب، نثبتها كما أثبتها ربنا وكما أثبتها نبينا، أما الكيف فلا يعلمه إلا الله. ما تقولش كيف دي، لا، مع الله لا، لأنه خالق. فما تقولش كيف البصر، لا 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 لا، السؤال ده بدعة. لماذا؟ لأن صفات الله غيب، وهذا مما استأثر الله علمه لذاته، فلا يعلمه لا ملك ولا نبي مرسل أبدا، وده من المتشابه الذي لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. فلما تسأل عن الكيف تقول الله أعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو اللي قال بصير، يبقى بصير نعم، وببصر نعم، كيف؟ الله أعلم. وده بقى قاعدة في كل الصفات، عشان ترتاح وتريح نفسك وما تضلش في الباب ده، كما قالها الإمام مالك رحمه الله عندما سأله المبتدع، قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ المسكين معتقد كالمخلوق، أدي العرش بتاعي الكرسي هو، أنا قعدته واستويت، قعدت عليه، لا ده أنا مخلوق يا مجرم، والملك خالق، ما يتشبهش بإيه؟ بالمخلوق. فقال يا إمام كيف استوى؟ لو قال له ما معنى استوى كان قال له ارتفع وخلص وخلصت، معناها ما هو واضح، استوى يعني ارتفع. طيب، لكن سأل عن إيه؟ كيف؟ يا إخوة، من السؤال ده الإمام مالك تعرق، حالته الرحضاء، شوف حبهم للسنة، كان أي حاجة بس تخالف السنة تتعبهم، يتأثرون من البدعة، ومن المبتدعين، لأن البدعة ما ظهرت إلا اختفت سنة، والبدعة تفرق والسنة تجمع، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالمبتدع يفسد في أرض الله، المبتدع يضيع السنة وبهاءها، المبتدع يفرق الأمة ويحزبها. عارف ليه؟ لأن أنا أقول لك السنة تجمع، السنة قال رسول الله، خلاص كلنا اجتمعنا. البدعة بقى قال الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ علان، أكوار رجال، فتفرق الأمة. إنما السنة تجمعنا. عشان كده اللي يكلمك بغير الدليل اضرب بكلامي عرض الحائط، لا تسمع له، لا تسمع لأحد يتكلم بغير قال الله قال رسوله قال الصحابة، ده مبتدع. لأن من أصول أهل السنة وثوابتهم أنهم يكثرون من الآيات والنصوص النبوية في كلامهم. لما تلاقي حد بيتكلم كده كلام ما تسمعلوش، ده مش من أهل العلم. لأن أهل العلم لا يتكلمون إلا بالأدلة، قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، غير كده ما بقاش علم إلا بقى علوم الدنيا. تكلم في الطب براحتك كطبيب مهندس ماشي، إنما علوم الشريعة علوم دليل، ما فيش فيها كلامك أنت، في قال الله كذا قال النبي كذا أجمع الصحابة على كذا استنبط العلماء كذا من قول الله ومن حديث النبي محمد، عندنا أدلة بتضبطنا وتحكمنا. خلاص، فانتبهوا لهذا الأمر، دي من أصول أهل السنة ومن صفاتهم أنهم لا يتكلمون إلا بالدليل. إن ده دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مش ديننا مش حكاوي ولا قصص، حد على القهوة بيحكي لك فيلم، لا 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 لا، ده دين أدلة. والعقيدة عندنا توقيفية لا تأخذ إلا من الكتاب وصحيح السنة، لا مجال لرأي ولا اجتهاد. لذلك كان السلف الصالح بس أي نوع من البدعة يؤرق حياتهم ويتعبهم. ليه؟ لأنه هدم للسنن، هدم للشريعة، هدم للدين. البدعة هدم للدين. شو البدعة خلت الناس يعملوا إيه؟ الصوفية مثلا بسبب البدعة يعملوا إيه؟ دينهم بقى رأس وأغاني وتوهان، والله العظيم دينهم بقى سجود للمخلوقين، يسجد لشيخه ويكبر رجل شيخه، هو ده دينهم. ليه؟ عشان بعدوا عن غرز النبي، بعدوا عن السنة. درجة بعضهم في بعض بلاد زي الأفغان وغيره وغيره بقى عندهم كمان موسيقى راب في المساجد، أول بيعمل لك الراب ويعمل لك طواقي خضرة كلهم يترقصوا، هادي دينهم. ليه؟ بدعة. هذا البدعة هي الروافض لما بعدوا عن النبي عملوا إيه؟ بيذبحوا بعضهم فيهم كربلاء، صح؟ ودماء وذبح ويلطموا، ده هو الدين؟ هذا هو الدين؟ بس البدعة بتعمل كده، هي البدعة بتعمل كده. لما نبعد عن السنة البلاد تخرب والعباد، لما البعض تبنى بعض فكر الخوارج في الثورات والمظاهرات والمش عارف اسمه المدني والاعتصام المدني وخربوا البلاد، خربت البلاد لما بعدنا عن السنة. واخترعوا لنا كمان اضراب عن الطعام في السجون عشان نموت، موت في داهية غور، موت اضراب عن ايه؟ هل هذا منهج النبي؟ تموت نفسك وتقتل نفسك والقرية ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيمة. فآدي البدعة وشر البدعة يا إخوة، ولها منظرون ينظرون لها، خرجوا الشباب يتظاهروا ويعملوا ثورات وهم قاعدين في القصور وولادهم يركبون أفخر السيارات، وإنت روح موت، مش مشكلة عندنا، إنت روح موت. ابنه فين بقى؟ الشيخ ده اللي عمال يقول لك روح، فين ابنه؟ بيدرس في أمريكا، والله صدق، والله والله صدق، بيدرس في أمريكا وفي لندن، وإنت روح موت. قاعدين في القصور وفي قنوات فضائية وروحوا أنتم موتوا نفسكم. درجة أحد القنوات المشبوة هذه اللي بيدعو للثورات في مصر وغيرها وغيرها، دخلوا متصل قال له طب يا شيخ، ما دام الخروج كده والثورات جهاد في سبيل الله، واحنا عارفين ان اسمى امان الانسان يموت شهيدا، ما تيجي انت وتنزل معانا في الثوره وكده؟ قال لهم انت لو جيت هيعتقلوا. طب ما تعتقل في سبيل الله، يعني انت عايز تخلينا انا اعتقل وانت لا؟ مش انت اللي بتقول روح تعال انت اعتقل معايا؟ ما دام العمليه زي اصحابنا الدواعش يقول لك روح فجر نفسك تخش الجنه، طب انت فجرت نفسك ليه؟ يا اللي تديني انت الحساب وانت مش عايز تخش الجنه ولا ايه؟ ها يعني انت الجنه ليا انا وانت لا؟ يا ايه يا مجرم؟ ادي ادي البدعه والقرف والبعد عن الدين. زي اخ بيقول لك كان هرب منهم، فبيحكي اللي حصل، لك انا رحت معاهم اسبوعين من السعوديه، الاخ ده بيقول عليه يعني حد نقل لنا القصه، يعني راح مع في سوريا عند الدواعش دول المجرمون هؤلاء. فبيقول لك بعد اسبوعين بالظبط لقيت واحد من الامراء الامير عايزك بالاسم. رحت بكره في عمليه، انت وقعت عليك الشهاده هنيئا لك. فالاخ طيب عيني ما بعرفش حاجه خالص، قال ايه ده يعني اسبوعين وربنا اختارني اكون شهيد وراح افجر؟ فبيقول للامير ده انت بالك قد ايه في الجهاد؟ قال له يجي 10 سنين. فالاخ طيب قال له انا في 10 سنين ربنا ما اختاركش وانا ربنا اختارني في اسبوعين؟ المهم واحد صاحبه قال له اسكت خلاص، قال له بيسال بس يعني بيستفسر بس. المهم عرفوا ان هيقتلوه فراحوا هربين والعيال اصحابه اللي كانوا معاه. فبيحكي لك بعد اسبوعين انا تم اختياري ان اكون شهيد، والراجل بقى له 10 سنين امير ما تمش اختياره للشهاده، انا بس اللي ابقى شهيد. هو كده تجاره يا اخوه والله، دول كلهم بتوع بيزنس يدمروا الشباب وهو بيقبض من بره عشان يدمر البلاد والعباد واعدائنا يسيطروا على بلادنا. العراق ضاعت وسوريا ضاعت واليمن ضاعت وليبيا بتضيع وربنا يسلم. ليه؟ لما بعدنا عن السنة واحتكمنا للبدع والأهواء والأراء. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستلقون من بعد أثرة وأمورا تنكرونها. أدي كلام النبوة بقى، أدي النبي هم. ده كلام النبي بيقول لأصحاب النبي. مع مرور الزمان هيجي أمراء وحكام ظلمة وفيهم جور هياخدوا الدنيا كلها، ما هي دي معنى الأثر. أثر يعني إيه؟ يعني يعيشوا في القصور وعندهم طائرات خاصة، بيلبس البدلة لون الشراب والشراب لون العربية، ماشي كده هياخدوا الدنيا كلها وانت هتسف في التراب مش هتلاقي تاكل. في ظلم أكتر من كده؟ النبي قال كده والله، والله قال كده، قال هيجيلكم حكام مجرمون في الفسق والجور والظلم هياخدوا الدنيا كلها، ولادهم في أعلى الوظائف وانت ابنك يبقى كفء ويروح يشتغل على توك توك وملوش وظيفة. والله الوظائف هتبقى بالوراثة، قاضي ولاده كلهم قضاء حتى لو فاشلة ابني هيبقى قاضي برضه، طبيب في الجامعة ودكتور أستاذ كبير في الجامعة ولاده كلهم أساتذة في الجامعة وفي نفس الكلية وإذا كان عاجبك، وممكن يكون فاشل وانت ابنك يكون متفوق ملوش عندنا مع السلام، روح اشتغل في مكتب صحة مثلا. يعني شفناه ولا لا؟ شفناه ولا لا؟ النبي قال الكلام ده والله، وما ينطق عن الهوى. ستلقون من بعد آثارة. طب دي دنيا مش مشكلة عندنا كدين، نعم عندنا ديننا وفي الدين كمان. وأمورا تنكرونها، هيكونوا فسقة وبتوع معاصي يشربوا الخمور ويقدموا الخمور في قصورهم وعلى مرأة ومسمع. ايه رأيك بقى؟ هيعملوا كل ما لا تتخيله، صح؟ بيحصل ولا لا؟ بيحصل والله. طيب شوف بقى فقه الصحابة، فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ أن ننابذهم بالسيف نقتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. في مساجد في صلوات خلاص اوعى تخرج حتى لو كانوا فجر وفسق ومجرمون. ليه؟ لان الفتنه اللي بتترتب على خروجك على الحكام او ولاه الامر المسلمين الجائرين الظلمه بتكون اشد من الحاكم نفسه. ضيع امان وخرب بلاد وسيطره اعداء ومشكله، ما بقاش في امان، وناس بتتهجر، واموال بتضيع، واعمال بتضيع، واولاد بتتشرد. عشان كده قال العلماء حاكم غشوم، يعني ظالم قوي، خير من فتنة تدوم. شوف كده معظم البلاد اللي خلفت فيها السنة وحلت فيها البدعة والثورات وكذا، هل أزالوا الشر ولا جابوا لنا شر أشر من الشر؟ ها إيه رأيكم؟ جابوا لنا إيه؟ جابوا لنا حد يحكمنا بالكتاب والسنة، ولا جابوا أشر من الشر؟ البدعة بتعمل كده. قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. وفي رواية قال عليه الصلاة وأزكى التسليم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبر، ده عمرك محدود وهنعدي. اصبر على ظلم الظالم من الحكام والأمراء، وأطيعهم في المعروف فقط، أما في المعصية فلا سمع ولا طاعة، ما تسمعلوش في المعصية، ولا تمدح ظلمه ولا جوره ولا فجوره، واسكت واصبر واسأل ربك أن يؤدي إليك حقك، وسوف يقتص الله لك ممن ظلمك. ده ربنا عادل يا إخوة. فالبدعة مدمرة مهلكة. لذا تصبب مالك عارقا لما سمع بس سؤال في بدعة، سؤال يا الله. عشان خطورة البدعة يا إخوة. فرفع الإمام مالك رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف اللي انت بتسأل عنه يا مجرم غير معقول، لان ده غيب مش ممكن انا ادركه، غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما اراك الا ضالا. ثم امر به فطرد من مجلسه. عشان كده العلماء قالوا في عهد الامام مالك والليث بن سعد في مصر ما ظهرت بدعة قط، مش ممكن تظهر بدعة. ليه؟ أئمة كبار أي بدعة يقتلونها في الحال، خلاص انضبط الأمر. عشان كده دي كانت اسمها القرون الفاضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كان فيها سنة قائمة وكان فيها تمكين وعز للأمة. لما بعدنا عن السنة ولجأنا للبدع صار الحال كما تعلمون، صار الحال كما تعلمون. فأنا عندي أول أثر من أثار الإمام بسم الله البصير إثبات صفة البصر له جل شأنه، لأنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه، ده هو اللي بيوصف ذاته. تيجي أنت تقول لا ده مش مقصود كده، نقول لك أأنتم أعلم أم الله؟ ربنا بيقول إيه؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. لما تيجي أنت تنفي صفة البصر عن الله، يا وصفته بالعمى يا مجرم، يقول لك ملوش بصر، يعني إيه؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستويان أبدا، سبحان الله. طيب فصفة البصر صفة كمال، كيف تنفيها أنت عن الله؟ إن المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة بينفوا صفة البصر، يقول لك لا ده مجاز، مش ملوش عين حقيقية، ملوش بصر حقيقة، ده المقصود بالعلم علم، يعطلوا صفات الرب عز وجل. وعلى شاكلتهم الأحباش طبعا، لأن من نفس البئر شربوا. عجبني قول الأعرابي، دخل مسجد من المساجد اللي بينفوا فيها صفات الرب، فبيقول قائلهم الله ليس بالطويل وليس بالقصير، لا سمع له ولا بصر ولا يد ولا نزول، ليس عرضا وليس مش عارف ايه. الاعرابي جاي من البادية، فضرب كف على كف كده وقال عجبا لكم اضعتم ربكم. طب فين الرب ده؟ صفاته كلها ملوش صفات خالص، يبقى رب ازاي؟ فالاعرابي البسيط فهمها، قال عجبا لكم اضعتم ربكم، فين الرب اللي بتعبدوه؟ مصيبه كبيره جدا. طيب وقال تعالى مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون.
سيدنا الخليل إبراهيم أنكر على أبيه أنه بيعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر، لأن صفة لازم يكون يبصر صح؟ فبيقول لأبيه إيه؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ يعني ده مش إله، إله بيسمع ويبصر، إنما ده حجر اللي أنت بتعبده ده لا بيسمع ولا بيبصر. بل قال موبخا الكفار على عبادتهم للأصنام التي من الحجارة الجامدة التي لا تتحرك ولا تملك سمعا ولا بصرا، قال لهم: ألهم أرجل يمشون بها؟ ده ربنا بيخاطبهم بقى. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين؟ أم لهم إيش؟ أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ما لهمش حاجة من دي، ما ينفعوش يكونوا آلهة، ما ينفعوش يكونوا إيش؟ آلهة. يعني كأنه يقول للمخلوقين أنتم أكمل من الآلهة بتاعتكم اللي بتعبدوها دي، إلهك الصنم ده ملوش سمع وإنت ليك سمع، ملوش بصر وإنت ليك بصر يا مخلوق، فإزاي تعبد ما ليس به كمال أصلا وإنت اللي صنعه بإيديك؟ فدي مصيبة. يبقى ننفي عن الخالق الصفات. وقال الأصبهاني: وأما البصير فهذا الاسم يقع مشتركا، فيقال فلان بصير ولله المثل الأعلى، عشان ما يجيش عندك أنا بصير وربنا بصير. أيوة، بس بصرك أنت بصر مخلوق له حدود، أهو أنا لابس نظارة أهو لأن بصري إيه له حدود، جيت بعد سنة ما بقتش أشوف في الكتاب، عملت النظارة دي، عارف لو قلعتها كده بشوفكم طشاش كده ما شاء الله، مش عارف ملامح والله بصدق، تلاقي كله مزغلل قدامي، لو بصيت في الكتاب ما شوفش كلمة واحدة والله، كله داخل في بعضه عيضة يعني بلغة أهل مصر، كله داخل في بعض، لأن بصري إيه؟ مخلوق محدود. لما تيجي أنت تنظر كده يقول لك إيه مد البصر، يعني نهاية الشارع صح؟ بعد كده ما تشوفش خلاص، إنك مخلوق. الخالق بقى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. قال: والرجل قد يكون صغيرا لا يبصر ولا يميز بالبصر بين الأشياء المتشاكلة، فإذا عقل أبصر فميز بين الرديء والجيد وبين الحسن والقبيح، يعطيه الله هذا مدة ثم يسلبه ذلك، فمنهم من يسلبه وحي ومنهم من يسلبه بالموت، يموت خلاص انتهى البصر، والله بصير لم يزل ولا يزول سبحانه جل جلاله. والخلق إذا نظر إلى ما بين يديه عمي عما خلفه وعما بعد منه. أنا مخلوق لو نظرت قدامي ما شوفش اللي ورايا صح؟ وما شوفش اللي خافي عني، لكن الملك بصر محيط سبحانه جل جلاله ليس كمثله شيء. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في خفيات مظلم الأرض، حتى في باطن الصخور في الأرض سبحانه جل جلاله. وكل ما ذكر مخلوقا به وصفه بالنكرة، فإذا وصف به ربه وصفه بالمعرفة سبحانه جل جلاله. يبقى دي أول أثر من أثار الإيمان بسم الله البصير، أن تثبت لله صفة البصر لأنها صفة كمال، ومانح الكمال لابد أن يكون أكمل سبحانه جل جلاله، فالكمال المحض لله جل جلاله، نظري أنا وبصري أنا محدود، بصر الله لا حدود، له المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بهذا القدر إخوتان اكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع آثار الإيمان بسم الله البصير. وأنبه بعض الإخوة المحبين من مصر راسلني وأراد أن نؤجل الدرس إلى 7:30 لأن صلاة المغرب في مصر في تمام 7، فبعض الإخوة لا يدرك بداية الدرس، فأشار علينا أن يكون الدرس في 7:30، فنزولا على رغبته وحتى تعم الفائدة بإذن الله الدرس القادم يكون 7:30 بدلا من 7. عندنا الأربع كذلك يوم كان عندنا سبعة نخلي سبعة ونصف يوم الأربع، لكن الحد كما نحن سبعة لأن عندنا محاضرتين يعقب بعضها بعضا في هاي البرون وكذا فمضغوطين بس الأحد، إنما الأربع السبعة والنصف كذلك السبت السبعة والنصف والجمعة كده كده سبعة ونصف والاثنين كذلك سبعة ونصف. ما شاء الله عليك مذاكر يا حسين حافظ، جزاكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.